السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه الحلقة التي من الله علينا بها في دراسة السنن وتقريبها للناس ومدارستها، عنوانها اليوم موطأ الإمام مالك والنسائي، ونبدأ إن شاء الله مستعينين بالله بكتاب النسائي، بكتاب الموطأ. نسأله سبحانه أن ينفع بهذه القراءة وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بها وأن يزكي بها قلوبنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يمكن أن يسلم القلب ويصح ويستقيم فيكون سليم إلا بسماع العلم النافع من قرآن ومن سنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فنسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وأن يختم لنا في هذه الحياة الدنيا بلا إله إلا الله مخلصين له الدين ولنبيه ولعمل السلف الصالح من أصحاب محمد ومن تبعهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم متبعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فلنبدأ القراءة اليوم في باب الرفق بالمملوك، باب الرفق بالمملوك. ونسأل عن بعض الأسئلة التي تقدم شرحها وبيانها قبل أن نسمع قراءة الأخ، لعل الله ينفع بهذه المسائل. شخص رأى حية خرجت من منزل فأصبحت تمشي في الشارع، نعم، فهل يقتلها؟ خرجت من منزل فأصبحت تمشي في الشارع، نعم تمشي في الشارع، فهل يقتلها؟ نعم. لأنه أمر بالتحريج عليها ثلاثا إذا رآها داخل المنزل، ولا يجوز أو لا ينبغي ترقة الحية وتتبعها ورا السيارة يضربها برمح يضربها بحجر مخافتها، يقول لا خلاص ترقت وكمشي، هذا مكروه أعوذ بالله. بل أمر النبي بقتله، قال خمس يقتلن في حل وحرم، وذكر منهن الحيايا صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل دخل المنزل فقتل حية في الليل ثم دخل منزل وقتل حية في النهار، فضجر منه أصحابه كيف تقتل السواكن والعوامر وقد نهى النبي عن ذلك، ورفع الأمر إلى عالم فقال قتلت العوامر؟ ما قتلت. قال قتلت كذا وكذا. وإذا بالعالم يقول له أحسنت وهي في المنزل، استأذنتها؟ حرشت عليها؟ قال لا قتلتها. وإذا بالعالم يقول له أحسنت مرتين، أحسنت في النهار وفي الليل وجزاك الله خير. فما وجه إحسان أو تحسين العالم لعمله؟ ضرر، كل حية فيها ضرر. الصحابي خاف الضرر وقتلها فمات الصحابي. الصائل على كل حال يقتل، جاي حي هاجم عليه تبي تعضه فرماه. اي نعم. ها لا، سأله العالم حرشت عليه ثلاثة؟ قال لا. قال له العالم لما سأله كما تفضلت، فقال له العالم الجليل كيف أنت حرشت عليها ثلاثة؟ قال الشيخ، قال للشيخ لا. نعم، قال للشيخ لا. نعم.
هل ممكن كان حفل البيت قبل؟
لا. اي نعم، سمعت الإجابة، هذا صحيح. خرج الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة نهى رسول الله عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا وأمر يعني بقتل الأبتر وذو الطفيتين، وذو الطفيتين. إيه نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء، ومن تركهما فليس منها. خاف منهم ليس منها. فإذا شفت في البيت الأبتر أي نعم ها تقتله، مستثنى، لا تقول من العوامر. فإذا رأيت الأبتر فينبغي أن تقتله. قصير يأتي قصير الذنب، ذو الطفيتين نوع من الحياة يكون على خط على ظهر خطين كذا أسود، هذا ذو الطفيتين، هذا يلتمس البصر، يلتمس البصر. وهذا الأبتر حية كذا تجي قصيرة الذنب. نعم، قصيرة الذنب يعني من أقزام الحياة. إذا كان الإنسان فيه عنده قزم فمن أقزام الحياة الأبتر قصير الذنب، فهذا مستثنى تقتله إذا رأيته في المنزل. وبطفيتين سبحان الله عنده قوة شريرة نارية، أول ما تشوف الحبلة وينظر إليها تسقط حبلها، إما ينفث بسم فيها أو بغاز الله أعلم، المهم تسقط حبلها، فهذا يقتل فورا لأن يضر الحبلة ويعمل البصر. طيب كيف عمل البصر؟ ما أدري، لكن في نوع من الحياية أظن نوع من الكبرى عجيب، وفي نوع أيضا من الحشرات غريب، فيجي الصقر وهي منتصبة له تخاف أنه يأكلها، لأن الصقر عنده مخالب شديدة يمزق الحياة، فأصلا قبل لا توصله يوصل الصقر هاجم على الحية تركز سبحان الله في عينه وتخرج رشاش من إيش؟ من السم يعمل بصر. قد على الصقر كذا وين خلاص راحت الحية. وكذلك إذا جاء ذئب يهاجمها. وذلك جاء بعض الباحثين يوهم الحية أنه جاء بعينه، الحية ما تفهم صناعة البلاستيك هذه، فجاء بقناع بلاستيكي وجاء قدامه كذا ملته سم تحس بعينه. ايه لا 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 تقلق الموضوع، خلك الان شوي اصبر باذن الله بعيد عن الحياه هذه. ايه نعم نعم مرتاح في المدن ما تجي هذا النوع من الحياه. انا اعرف ان الموضوع مقلق شوي بس ابيك ترتاح لانه ما توجد بيننا، ما نبي الليله ما ينام. يقول تجينا الحيه وتحرك شيء في البيت اول ما اقوم اطلعها تعطيني انا عمي ما ابي هذه. لا في المدن حركه اصلا السيارات والدبيب الارجل في الحياة تفر للصحاري والجبال، لا تخاف في الغالب ما تجي المدن. فما ابي واحد يعني يجعل من هذا الدرس التفصيلي قلق. اي نعم اي في المناطق البعيده لكن المدن ما تجي فعلا شيء مخيف يعني عمي بصر، لكن إن شاء الله ما توجد هنا. بارك الله فيكم. طيب والآن ننتقل لي بعد هذا لدراسة ما تبقى من الموطأ. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب الاستئذان باب الأمر بالرفق بالمملوك. قال يحيى بن يحيى بن كثير الليثي حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
نعم هذا الحديث إسناده عند مالك كما ترى منقطع أنه ضعيف، والضعيف من بلغ المنقطع وهو كما ترون لم يذكر فيه لم يذكر فيه السند إلى أبي هريرة، ومالك لم يسمع من أبي هريرة بينه وبين ابن عمر رجل وهو نافع مولاه، فهذا بلغ. نعم ولكن هذا من البلاغات الموصولة في الموطأ، حيث أنه وصله مسلم في كتاب الإيمان، وبوب عليه النووي إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس بإسناد حسن لأنه من طريق عجلان المدني وهو لا بأس به، وفيه قال صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فوجد موصولا بإسناد حسن عند مسلم في صحيح، والحمد لله على فضله. وكذلك في مسند الإمام أحمد من طريق العجلان أيضا من عدة طرق في مسند الإمام أحمد منها عفان بن مسلم البصري وهو ثقة ثبت رحمه الله. فالحديث والحمد لله حسن وفيه من الفقه سماحة هذه الشريعة ورأفتها بالضعفاء، فلا بد للمسلم أن يتجاوب مع هذه الأصول الشرعية أن يرحم الضعفاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ضعيفات النساء، شوف مهما قامت المرأة تعاند وتصيح في الأخير ضعيفة، آخر الليل آخر النهار تقول جيب خبز، تشعر أنك لما أتيت لها ما لاهي تجوع. نعم، فالشريعة جاءت بإيش؟ بالخير والسماح والرأفة بالضعفاء وإعطائهم حقوقهم كالأيتام الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. فانظر كيف هذه الشريعة السمحة تأخذ بحق الضعيف من القوي، فإن لم يكن في الدنيا بالسلطان كان بالآخرة بالنيران، نسأل الله العافية. فقال: اللهم صل عليه، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. انفرد مالك بزيادة بالمعروف. فقال ابن عبد البر: لم يتابع عليها، لم يقل أحد في هذا الحديث معروف إلا مالك وحده، ولكن مالك ثقة رحمة الله عليه. الإمام مالك ثقة رحمة الله عليه. فمثلا جاء في صحيح مسلم من طريق محمد بن عجلان عن بكير عن عجلان بن محمد عن أبي هريرة، ولم يكن في السند مالك، قال: للمملوك طعامه وكسوته، ما قال بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق. فإذا قلنا هذه الزيادة من الثقة مقبولة لمالك وهو جبل الحفظ رحمه الله، فحينئذ ماذا يكون معنى المعروف؟ المعروف للمملوك طعامه، فإذا جئت تطعمه وتكسوه يكون ذلك بالمعروف في من كان في حاله ومثله وما يليق به ومن تجارة وعمل. فمثلا هل تعطي المملوك من الطعام يعمل معك من بعد الفجر نعم إلى بعد إلى قبيل العشاء، كما تعطي المملوك من يعمل إلى الضحى ويبقى مستريحا، ما عندك مرافق ولا شيء يقعد مستريح، هل تعطي من الطعام هذا من هذا؟ كلا. فالمعروف حينئذ أن تزيد في طعام هذا، أنه يزيد في العمل، كما شكى جمل إلى النبي أن صاحبه نعم يشق عليه في العمل ويقلل له الزاد مع ذلك، فأمر له النبي أن يرفق به في العمل، يقلل له العمل ويزيد له في الزاد. كذلك في اللبس، مملوك ينقل أشياء تتمزق ثيابه كل أسبوع، فينقل صخور على رأسه صغيرة لبناء بعض الأسوار للأراضي لسيده يبنيها ويحمل على كتفه، ما يجي أسبوع يتمزق. هل كسوة هذا مثل كسوة شخص في البرق في الظل والفيء يسقي سيده الماء ويعطيه الطعام ولا يحتاج إلى تغيير اللباس إلا في الشهر مرة، تعطي هذا مثل هذا؟ نعم. فيكون هذا المملوك هو العبد المشترى بالمال أو المعطى في الغنائم من قبل الإمام، يكون له طعامه وكسوته بالمعروف. فحينئذ هذا الحديث لا يعارض حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي خرجه أبو داود في سننه، وهو قوله: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين. طيب، هل يعارض هذا أطعموهم مما تأكلون يعارض بالمعروف؟ لا، لأن هذا يحمل عليه الندب، على الندب. لا يلزم أن تؤكل عبدك من جنس ما تأكل إلا على الندب والكمال، لأن الله قال، النبي قال في الحديث الآخر أطعمه واكسوه إيش؟ بالمعروف، بما يليق به كعبد. نعم، كعبد يعرف عندهم ما يأكل عبد إذا كان كثير العمل، إذا كان قليل العمل مو بلازم يأكل من أكل نفس أهل البيت إلا على سبيل إيش؟
ندب،
الندب والاستحباب. نعم، على سبيل الندب والاستحباب. إذن هذا الحديث فيه دعوة للتواضع، لأن كثير من الناس أو حتى النساء إذا جاءت الخادمة تحط الطعام، ولا يوجد الآن امرأة من النساء في وليمة نساء تضع الخادمة معهم، ولو فعلت هجمنا كلهم بنظرة واحدة على سيدة المنزل أو على ربة البيت،
استنكرنا
كالمستنكرات. تحطين هذه معنا إيش؟ كأنها بقرة. هذا من نحاس الأخلاق أن تضع خادمك يأكل معك، لأنها إيش؟ لأنها أخوك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه أخ، قال في حديث أبي ذر: فمن كان أخوه تحت يده، أخوه شوف كيف يتحبب له، أخوك مسلم ابتلى الله بالعبودية صار عبد مسكين، خلاص ابتلى، ما يجوز أن يخرج عن طاعة أسياده ولا يهرب عنه، لا يحل له، وقيل لا تقبل له صلاة إذا هرب عن أسياده. قال: إذا من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، وهذا على سبيل إيش؟
استحباب.
الاستحباب. وكذلك جاء في الحديث: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه ليأكل، لأنه ولي حره وعلاجه، وإن لم يقعده فليطعمه لقمة ولقمتين، وهذا على سبيل أيضا الاستحباب. شكى بعض النساء، وهذا واقع في بعض الخدم لا كلهم لكن لعله الأكثر، فإنها كانت في بلد كما سمعت امرأة قبل سنين مديدة تذكر هذا، كانت هذه المرأة الطيبة في بلد ما تعودنا أن يكون في البيوت خوادم خادمات عندهم، ثم جاءت إلى بلد خليجية وجيء لها في البيت بخادم خادمة يعني تخدمها، فصارت تتعامل معها مثل جارتها
كما أختها أو جارتها،
أيوة، واجلسي والقهوة والسويت، يعني صاحبة، لأنه ما متعود أن يكون في إيش خدم عندها. ألا أعوذ بالله، يقول: فوجدت من أخلاقها
استأصلت.
أي نعم، سبحان الله العظيم. مثلا قد يعني الشاي من وقت الحين من فاضي إلى آخره، فقالت: لأنكم جعلتوني ند.
نزلوها منزلها.
أي نعم. ومع ذلك من مكارم الأخلاق أن تتجاوز، كما كان ابن قدام المقدسي عنده خادم أو أمة شديدة الأذية له بلسانها، وكان يحتملها و
يغض الطرف.
إيه نعم، يغض الطرف عنها، يبي الأجر، شديدة اللسان معها ويهملها رحمة الله عليها. فهكذا بعض الناس خلقهم في هذا الخلق يا أخوان، حتى الأحرار إن جيت وكلمته بالطيب وسامحته على أمر فعله استأسد، فقال: من حقي عليه هو اللي فعل هذا، لأني أنا أستاهل، وإلى آخره. يعني عنده عجاج في الأخلاق،
لؤم.
إيه هذا اللؤم، أحسنت، وهو يسيء لمن أحسن إليه، هذا تعريف اللؤم، الإساءة لمن أحسنت إليه. للإحسان له يعتبره أنه يستاهل ويجعله يستكبر على المحسن، من غير إحسان له ربما يصير معتاد. ولذلك قال اتقي أحيانا شر من أحسنت إليه، بغير إحسان يبدأ يخاف منك ما يعرف تحسن، يطمئن ويرى أنه يستاهل ويرى أنه يمن عليك، يعني تصورات معوجة تقع في ذهنه أنه بالإحسان معناه أنت ضعيف، معناه يرفع صوته عليك. وهذا لا شك أنه عجاج في الخلق، ما بعده عجاج نعوذ بالله. إذن الفطرة السليمة تحترم، نعم، وتجل من أحسن إليها، تكله المحبة والاحترام والوقار والمودة. فإذا رأيته يؤذيك وأن تحسن إليه مشكلة. ومع ذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. كم أحسن أبو بكر الصديق لمصطح قريبه، فكان فقيرا وكان يعطيه ويرسل له. وبلغ أبو بكر الصديق أنه بادل يعني هذا الإحسان بالإساءة، فطعن في ابنته عائشة مع الطاعنين، أي لاغ في الكلام عليها، فحينئذ منعه النفقة، فأنزل الله دعوته للكمال الذي يليق بأبو بكر الصديق. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يليق بأبو بكر هذا الخلق، فأجرى عليه النفقة مرة أخرى. أبو بكر وراء القرابة، ولا كان قد أذي منه أذية عظيمة، نتكلم في أرضه، ولكن وإن تأذى وصله بعد القطع لأجل الرحم. الرحم عظيمة يا أخوان، من وصلها وصله الله، من قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فلا يجوز للإنسان أن يشق على مملوكه باعتبار أنه اشتراه. فإذا كانت البهيمة نهى النبي صاحبها أن يشق عليها، وهي جمل لا إحساس له بشري ولا قلب ولا عقل، فكيف لو اطلع النبي على رجل مملوك مسلم ويكلفه سيده فوق ما يطيق من الأعمال؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي مسعود أظن البدري وهو يضرب غلاما بالصوت، سمع إنسان من وراء يقول للذي في السماء، يعني أقدر عليك من قدرتك عليه أو نحو ذلك. قال ما سمعت من شدة الضرب والغضب على الخادم يضرب بالصوت، يقول واتبت، وإذا به رسول الله ينهاه عن هذا الضرب، ينهاه عن هذا الضرب. الله أكبر. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، لا يجلد زوجته يضربها ضرب البعير. نعم، يقول النبي يضرب أحدكم ويجلد زوجته جلد البعير ثم يجامعها آخر الليل، يجي يترضاها ويجامعها. كيف هذا؟ يعني اضطراب عجيب يعني. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، ما فلم أفهم الصوت من الغضب، من فاهم إيش يقول وراي الصوت. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أي مسعود أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. أتدرون ما كان يروى عن عمر أنه يصنع؟ تصور من تدبر ما كان يصنع عمر ابن الخطاب في مملكته أو في بلده الذي صار خليفة عليها. نعم، لرأيت منه الرحمة والرقة، فكان يخرج رضي الله تعالى عنه إلى بعض المناطق يتفقدها، يذهب إلى العوالي كل يوم سبت يتفقد من يشق عليه من العبيد، لأن هذه منطقة عبيد يعملون في النخيل ويعملون في، يشوف المشقة عليهم. أول ما يشوف مشقة على واحد متعب رايح جاي وطول عليه العمل، تعال من سيدك نادي خفف عليه العمل. عمر كيف رحمته، كان أعدى شخص للنبي. اي والله كان يتمنى موت النبي ومن معه كأبي بكر الصديق، فأصبح من الإيمان ونصر الإسلام بمحل رفعه الله وأثابه لدرجة أن الله أعد له قصر في الجنة تمناه الرسول. الله أكبر. فخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني دخلت البارحة الجنة فوجدت قصر أبيض، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من قريش. فقال النبي: أنا من قريش. فقال: لعمر بن الخطاب. فقال الرسول: لولا غيرتك يا عمر من جمال القصر من برة وبهائه يشتهى يدخل إلى داخله يشوف وش فيه، هذا برة الجمال هذا كله من الأبواب والزوايا والله أعلم. قال: يعني شيء يأخذ بالباب العين. فالنبي لما رأى أبهة القصر من الخارج اشتهى إيش؟
يدخله.
الدليل إنه اشتهى أن يدخله. قال: فأردت أن أدخله شوف كيف جماله من الداخل وانظر إلى هذا الملك الملك سبحان الله، فذكرت غيرتك لعل يكون لك حوريات. فهذا يدل على إيش؟ أن الحوريات مخلوقات الآن ينتظرنك أيها الصالح، أعمل صالح ينتظرنك الآن. بعض الرجال يبتلى بامرأة تطاول عليه باللسان مع أنه يحسن إليها ربما كثيرا، فأي شيء لم تفهمه أو شيء تستعمل لسانها سلاح. فليذكر أن هناك حورية إن كان صالحا تنتظره وتدعو على النساء التي يسئن إليه من زوجات. فربما إن كان رجل ذو أربع أو ثلاث أو زوجتين أو زوجة تؤذيه تطلع الحورية يقلعها الله بأمره، فحينئذ تدعو على هذه المرأة التي أساءت إلى زوجها بلسانها: قبحك الله، أو عفوا قاتلك الله، يوشك أن يرتحل منك إلينا فنقوم يعني بخدمته واحترامه وتوقيره، احترميه، ما هي أيام اللي ينتقل إلينا من سوء معاملتك ومن طول لسانك، يأتينا ونكرمه ونمتع متاعا حسنا، فأنت أكرميه يعني ولا تسيئي إليه. شوف كيف دافع عنك حريتك إن كنت صالحا، نسأل الله يجعلنا منه.
آمين.
طيب، فهذا يدل على ما أوجبه الله من قيام عمر على الرعية بالأمر معروف والنهي عن المنكر، والذي لا شك يلزم السلطان تغييره باليد. نعم نعم. لا، هذه عادات. قد يقال الأفضل الأكل في الأرض، لأن الأكل على المنضدة فيه اشتراك بيننا وبين عادات الكفار، والقاعدة أن إذا اختص الكفار كما مر معنا في مسجد الملك سعود، بعضكم ما حضر، ما
محاضرة الملك سعود أعمال الجاهلية، وإن كانت محاضرة مهمة أرجو منكم ترجعوا تسمعوها تسجيلا. ذكرنا فيها أن التشبه المحرم مختص بإيش؟ بأهل الجاهلية، كان خاصا به، وهذه نصيحة عامة للجميع. إياك أن تزهد في أي مجلس علمي، لأنك قد يكون فيه فائدة لم تسمعها من قبل. قال ابن القيم وغيره: والمعلم يفتح عليه في المجلس العلمي بأشياء أحيانا لم تكن في بحث تستجد له، هذا يجعلك أن لا تترك أي مجلس علمي تسمعه إلا وتحضره قدر المستطاع، حتى لا يفوتك من الفوائد ما قد يفتح المعلم في ذلك المجلس لا يفتح على غيره به مثله، ويكون رزق حسن لك. من البعض عنده تكاسل عن حضور حلقات العلم، يقول وتأويلات، يقول هذا المجلس أعرف الكلام بيقال فيه خلاص، ويذهب. هذا غلط. فحينئذ ينبغي المسلم أن يراعي مملوكه وخادمه. وبالمناسبة هناك فرق بين الخادم في المنزل الآن والمملوك، ما هي الفروقات؟ الفروقات الآتية فاستمعها، لا تقاطعوني يا أخوان، الفروقات الآتية فاستمعوها. الأول بالنسبة لي درست في كلام من جماعة استطعام المعلم، المعلم أحيانا يبغى له ملاحظة دقيقة من الطالب، أحيانا المعلم يبدأ بمسألة ليجيب هو نفسه لكن ليفتح الأذهان لكلامه، أحيانا يكرر الكلام يستطعم الطالب يذكره ما مر في الدرس وذكر المدرس لكن نفس المدرس نسيه، فيقول معنى المعروف يستطعم مين؟
الطالب
حينئذ يغذي. طيب ايش كنا نقول؟
كلام عن الفارق بين الخادم والمملوك.
الخادم والمملوك، انتبه الآن. كان عمر يضرب النساء المملوكات إذا تحجبنا، طبعا سيكون تحجبهن فيه نوع تبرج لأنه ما يحسن الحجاب المملوكات، فقال عمر لا ينتقل مرضهم إلى نساء المسلمين، يحسبون حرة متبرجة. فهذا فيه نهي عمر عن النساء المتبرجات يمشون في الشوارع لأنه يصير أسوة سيئة إيش؟
لغيرهم من النساء،
لأن المرأة ضعيف عقلها تتشاهد تقول شوف كيف هذا عبايتها كذا زينة مضيقة من هنا ورشرش مدري يسمونه من هنا، يا ليت عندي زي كذا الناس ينظرون، مرأة ضعيفة. فلم بغي تصير أسوة سيئة للنساء في الشارع تلبس الحجاب الضيق أو فيه لفت للنظر. فعمر كان يضرب الإماء إذا لبسنا حجاب الحرائر، ويخاف أن يقول الحرائر يعني تبرجنا، فيبدأ النساء يقتدين بهن، وهذا فيه حينئذ خطورة السفر كما قال ابن عثيمين لبلد مثل تركيا يظهر فيها التبرج والسفور مخالفة الآداب الواجبة، فإن إن كان معك بنات سيفتتن بإيش؟ بهذا التبرج وإلى آخره. ولأن المرأة الأمة في عهد عمر كانت تمشي في الشارع بشعرها، وربما وهي تخدم بان شيء من ثديها أو من، فكانوا يعاملونها الصحابة غير معاملة الخادمات الأجيرات. فالمملوكة لها أن تكشف رأسها ويبان منها ما لا يبان من الحرة، وهذا تسهيل من الشريعة لأنها تخدم، تخرج للشارع وتخدم غير الأجيرة ذات المال. لكن ابن تيمية استثنى تفقها أن هذا ليس في النساء الجميلات التركيات، فإنهن إن كشفن شعورهن وإن كن إمات حصلت الفتنة العظيمة بهن، لكن هذا في من لا يستحسن في الغالب منظرهن من النساء، فإنه لا تدب الشهوة في الغالب بالنظر إليهن. طيب، وللرجل أن يطلع على أمته لا شك عارية ويجامعها ويمسك من أعضائها قبل شرائها أو ينظر من أعضائها ما لا ينظر إلى الحرة إذا خطبها، لأنها تعامل كالبضاعة مملوكة. وقال الإمام مالك إذا سأل عبد في السوق شخص قال أسألك بالله لا تشتريني، قال مالك فليتركه لا يشتريه، فمن سأل بالله فليش فليعطى. إذا قيل له أسألك بالله، لأن في الحديث ملعون من سئل بالله ولم يعطى، قال أسألك بالله تعطيني الحقيقة، ما أعطاه ويله، أسألك بالله يقول عياذا بالله. نعم. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حيث اللي بعده كان عمر.
وقال حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه.
نعم، هذا فيه ما كان عليه عمر من حفظ الرعية، وقد قال النبي من استعاره رعية فبات غاشا لها أدخله الله النار. وكان عمر أظن يقول لو أنه دابة تعثرت في أدنى المشرق تحت يعني البلدان التي تحت رعايتي لخشيت أن يسألني الله عنها، ما مهت لها الطريق أو كما ذكر. طيب، وقد مضى هذا الكلام عن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك
عن أبيه
أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها.
هذا إسناده صحيح. ومالك عمه أبو سهيل بن مالك الأصبحي التيمي، وعن أبيه وأبوه هو مالك بن أبي عمرو بن عمرو بن الحارث الأصبحي، وكلاهما ثقة، فإسناد هذا الحديث صحيح وفيه من الفقه. يقول سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو مالك والد أبي سهيل مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال سمعت عثمان بن أبي عفان وهو يخطب وهو يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم ما تكلفتموها ذلك كسبت بفرجها. إذا ألزمتها خراجا وهي ليست بذات صنعة بالله وش تسوي؟ يا أمة جيبي لي 1000 ريال كل أسبوع يلا، ويشحطها بالصوت إذا ما جابت له. فبعد أسبوع وش تخاف وقت التأديب وقت الخراج؟ الضرب أو الشدة. فحتى توفر له الخراج تضطر إيش تسوي؟ ما عنده إلا تسترزق بها الفرج عياذا بالله، فتزني وتجيب له فلوس. هكذا قال عثمان، تكلفها تجيب لك فلوس وهي ما عندها وهي مرأة إيش بتسوي؟ ستشحذ الناس بفرجها، نسأل الله العافية هذه الأمة. ولا تكلف الصغير الكسب، مملوك صغير روح جيب يا ولد 100 ريال في 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 الأسبوع، جاء آخر وضربته يخاف آخر الأسبوع من الضرب حتى يوفر لسيد الخراج، وليس عنده كسب ولا صنعة يتكسب بها، وش بيسوي؟ بيسرق. هكذا عثمان الفقيه العالم الجليل الفقيه الراشد قال ذلك. نعم الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله. ونحن ننعم بالحكم بالتوحيد هنا في هذه المملكة، نشكر الله على فضله وإحسانه بنا أن جعلنا من أهل هذه البلد. سبحانه وتعالى. نذكر عمل عمر بن الخطاب بتحكيم شريعة الله في تسخير الدولة لمكتب لحماية العاملين في المطاعم، في العاملين في المصانع. يذهب المكتب العمل يشتكي، ولي الأمر، ولي الأمر الذي وضع وزير مكتب العمل أو نوابه من المدراء يأخذ بحق العامل من الشكاوى. درس مكتب العمل مثلا أن طاقة الإنسان يعني في اليوم يعمل 8 ساعات، من مثلا 8 لـ2، من 5 لـ7 فرضا، خلاص هذه طاقته. فلما يجي مدير رئيس المطعم يضع له هذا الجشع سبحان الله عمال مثل 2 عنده ويحملهم كل شيء، الحسابات وتجهيز الطعام وتقديمه لاسمهم دول الزباين، و12 ساعة يخليه يعمل لا يفتر. لتعلم ما فيه من نعمة هنا في المملكة. فيتقدم هذا العامل بشكوى لمين؟ لمكتب العمل وينصفه ويخاطب الشخص، وربما يسوي له غرامة اللي هو رئيس الشركة، يقول ليش تكلفه ما لا يطيق؟ حددنا ساعات العمل عند هذا الشخص بكم؟ مثلا عرفا انتاج 8 ساعات، ليش تعطيه 12 ساعة؟
بالمقابل
اعطي له ان قبل هو زيادة عليها 2000 ريال
بالمقابل.
فنحن لا نشكر الله والله اذا ما شكرنا الناس. هذا من له الضعيف؟ هذا مسكين جاء مغترب ياخذ راس 600 ريال او 1200 ما تكفي شيء ولا يقدر يرسل عياله، ثم يحمله من البلاء ما لا يطيق من بلاء العمل. فيأتي حينئذ فضل هذه البلد بإنشاء ما يسمى مكتب العمل، لحينئذ يكون يوافق من جهة عمل عمر الذي كان يتلمس الضعفاء في العمل من العبيد، ومن شق عليه ينادي سيده يقول كلف عبد يعني فتاك من العمل ما يطيق إلى آخره. طيب بقي حديث أن نبي ننتقل الأسبوع الجاي كتاب البيعة، وكتاب مهم سبحان الله. ونحن اليوم نتكلم على السورية الذين يخططون لتفريق الجماعة والخروج على الأمر بقنطرة العلم والدروس والتأصانيف، فهي كما قال صاحب السمو الملكي ولي العهد أخطر جماعة، وصدق أكثر جماعة تطرفا. ظاهرهم سلفي يعني. تدخل على السورية في مساجدهم درسون يمكن سنة الترمذي كعبد الله السعد في الرياض، ويجيبون فوائد حديثية ويجون تقول هذول السلفي. وإذا بهم أول ما تدخل مجالسهم وتتعرف عليهم ويبدأوا يطلعون معك طلعات يغذوك ويخصبوك بالتكفير الدولة، طواغيت طعم جهل العلم. سليمان العلوان في القصيم سفر الحوالي من قديم في مسجد بن متعب، سلمان العودة في بريدة يدرس لغة المرام، كله تدريس العلم ثم قنطر الخروج على الأمر، نسأل الله العافية. طيب سلمان العودة أقصد في بعض مراحل، وأنه في الأخير مسخ صار يظهر ما يشبه الليبرالية، وصار يجيب نساء متبرجات يقول من الحجاب في السعودية، يعني تطور المنكر. حتى ولده هذا عبد الله اسمه اللي في أمريكا يقر على أبيه بالانحراف اللي بقاله اللي فيه شباب الليبراليين أو كذا، يقر اسمعوا مقالاته، نعوذ بالله منهم جميعا. طيب كتاب البيعة نأخذه إن شاء الله الأسبوع الجاي، بس أكمل آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المملوك وهبته. وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن
رسول الله هذه السلسلة معروفة لذلك أسرع فيها، تقدم نافع منه. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين.
نعم، هذا الحديث خرجه مالك في موطئ وهو متفق عليه، قد خرجه البخاري ومسلم، قد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه فضل العبد المملوك. متى؟ إذا نصح لسيده صار يطيع أمره، اشتراه بمال وأسكنه وأطعمه بالمعروف وكساه، ينبغي أن يطيع أمره ولا يهرب عنه. فإذا صبر معه ولم يهرب ويأبق عن سيده وامتثل أمره ولم يخنه ولم يغشه، نعم، ولم يهمل العمل اللي وكلوا فيه، يقول الحين مو في سيدي، يعمل يطحن أي شيء ويعطي الخبز ويعطي الرغيف سيء ويقول هذا كذا اليوم الطحن القمح كذا نوعيته يا سيدي، يكذب على السيد. لا، يتقن عمله ويمتثل طاعته وينصح له ولا يخنه، وأيضا يحسن عبادة الله. إذا جاء وقت صلاة الضحى واستأذن سيد يصلي، لأنه ملك سيد وقته، فيستأذن سيده في النوافل، فإذا قام يصلي الضحى يقول: يا سيدي بصلي الضحى، فيقوم يصلي. وذلك لا يقبل حج المملوك لأنه ملك وقته، ملك سيده، فإذا حج وهو مملوك فأعتق فيعيد حجة أخرى تكون حجة فريضة، الأولى نافلة إذا حج مع سيده، كما الصبي إذا حج حجة فكبر واحتلم يحج حجة أخرى، كما أفتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. فله أجره مرتين، من أي وجه؟ طاعة الرب وطاعة سيده. نرجو للمرأة شيء من هذا، إذا أطاعت ربها وأطاعت زوجها وهو سيد عليها، الرجال قوامون على النساء، فأخذت بأمره ولم تطاول عليه وترفع صوتها وتسمعه كلام يغم صدره أو تتهمه في صدقه أو تماحكه في النقاش إلى آخره، بل تخضع هذه المرأة القانتة الحافظة الغيب لأمر زوجها وتحسن الظن فيه وتطيع أمره وتقدم خدمته إذا قام بالليل على قيام الليل، ما تفعل مستحب وهو حاضر إلا بإذنه. يعني المرأة لا تصوم لدين زوجها ولا تقوم الليل وهو قاعد ينتظر أحد يسقيها وشيء وتقوم تصلي وتتركه، إلا تستأذن وتقول: أصلي والتبي شيء. نعم، فإذا قامت بحق زوجها فيرجى لها أجر من الله في طاعتها لله بقيام الليل، وأجر من قبل طاعتها لزوجها الذي هو كسيدها. نعم، كانت امرأة من؟ سعيد المسيب، مهم بعض سلف من النساء، تقول: ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أنتم ملوككم. وكذلك الرجل عليه أن يحسن لزوجته. قال: دارها تعش بها، والمرأة مخلوقة من عوج، فإذا قاوم العوج كسرها بالطلاق، وإذا استمر متحمل عوج لسانها ولا بد في عوج وعملها يعني كما يعرف هذا الخلق استمر معها ما طلقها. فالمرأة فيها عوج، ما كانت صالحة، فيها لسانها عوج، يقول النبي: دارها تعيش بها، وما في بيت إلا خلا، ما خلا من نقار، لكن لا بد من استحضار الخوف من العلي القهار والعمل بوصية الرسول للنساء والرجال، والرجال تجاه النساء. قال بالإقراء المهم أول حديث،
بقي حديث شيخنا
نعم
في الموطأ،
في الموطأ
بقي حديث في الموطأ،
حديث واحد اقرأه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: حدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب، رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال: ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك عمر.
إيه، فكان ينكر عمر تشبه الإماء اللي يجوز تكشف شعرها بالشارع للخدمة، بالحرائق تلبس حجاب، لأن في الغالب أنها يحصل منها من التبرج ما يظن منها أنها من حرائر المتبرجات. فتشبه على كل حال الإماء بالحرائر منكر كما يروى ذلك عن عمر. نأخذ حديث نحتاجه ليش؟ ذكر الأقراء، ذكر الأقراء عنه وصلنا النسائي. نحتاج حديث يبين لنا عدة مطلقة كيف تكون. طيب ذكر الأقراء ولا الربيع بن سليمان كتاب الحيض والاستحاضة، انتهينا إلى قول المرأة تكون لها يا معلومة حيضة كل شهر، انتهينا من ذكر الأقراء.